بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قال الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله: قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وقالوا قلوبنا غلف، أي في أكنة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وقالوا قلوبنا غلف، أي لا تفقه. وقال العوفي عن ابن عباس: وقالوا قلوبنا غلف، هي القلوب المطبوع عليها. وقال مجاهد: وقالوا قلوبنا غلف، عليها غشاوة. وقال عكرمة: عليها طابع. وقال أبو العالية: أي لا تفقه. وقال السدي: يقولون عليه غلاف، وهو الغطاء. قول السدي هذا يشبه الأقوال السابقة، ولكن اشتقاق الكلمة يأباه، لأن غلف على وزن فعل، ووزن فعل جمع لفعلاء الذي مذكره أفعل: أحمر، حمراء، حمر، أخضر، خضراء، خضر. فلذلك أغلف، غلفاء الجمع غلف. فلذلك قالوا هي القلوب المطبوع عليها، أي أغلف، عليه غلاف. أغلف بمعنى عليه غلاف. لكن إن قرئ في الشاذ وقالوا قلوبنا غلف، هنا غلف، يقول لي كلام السدي صحيح. وقال السدي: يقولون عليه غلاف، وهو الغطاء. يقول لي غلف جمع غلاف، ككتب جمع كتاب، لأنه كل رباعي غير عاقل ما قبل آخره حرف مد يجمع على فعل حرف مد، مو بالضرورة يكون ألف، يمكن يكون ياء، يمكن يكون واو، سرير، سرر، عماد، عمد، وغلاف غلف. إذن فالذي يقول قلوبنا غلف، أي غلفاء، عليها غلاف. ولكن الذي يقول عليها وقلوبنا غلف، شوف أعيد، الذي يقول قلوبنا غلف، أي عليها غلاف. لكن الذي يقرأ وقالوا قلوبنا غلف، يعني قلوبنا غلاف، ماشي عليها غلاف، وهنا يولي مدح نفوسهم، يتغير التفسير، يتغير التفسير، يولي غلاف، أي غلاف من العلم، وعاء من العلم. إذن قولان في تفسير الآية عن السلف، فمنهم من قال قلوبنا غلف، أي غلفاء، لا تفقه شيئا مما تقول، عليها أكنة. ومنهم من قال قلوبنا غلوف، أي جمع غلاف، فهنا وعاء للعلم، يعني لا نحتاج دعوتك ولا نحتاج إلى علمك وإلى الوحي الذي جئت به. فعلى القول الأول فهم في الحقيقة يستكبرون عن الاستجابة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بما يشبه الذم، يعني قلوبنا غلفاء، في أكنة، لا نفقه ما تقول. لكن فعلى الوجه الثاني غلف فيها مدح، قلوبنا غلاف للعلم. واحد، وش قال؟ وقال السدي: يقولون عليه غلاف، وهو الغطاء. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: فلا تعي ولا تفقه. قال مجاهد وقتادة: وقرأ ابن عباس غلف بضم اللام، وهو جمع غلاف، أي قلوبنا أوعية، أي قلوبنا أوعية كل علم، فلا نحتاج إلى علمك. قاله ابن عباس وعطاء: بل لعنهم الله بكفرهم، أي طردهم الله وأبعدهم من كل خير، فقليلا ما يؤمنون. بل لعنهم الله بكفرهم، قال أي طردهم الله وأبعدهم من كل خير. فسرنا ابن كثير معنى لعنهم، ولكن لم يفسر لنا بكفرهم، الباء سببية، أي لعنهم الله بسبب كفرهم، أي طردهم الله وأبعدهم من كل خير فقليلا ما يؤمنون. قال قتادة معناه لا يؤمن منهم إلا القليل. وقالوا قلوبنا غلف هو كقوله وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله غلف قال تقول قلبي في غلاف فلا يخلص إليه مما تقول شيء أي لا يصل إليه شيء. وقرأ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. وهذا الذي رجحه ابن جرير واستشهد بما روي من حديث عمرو بن مرة الجملي عن أبي حاتم البختوري عن حذيفة قال القلوب أربعة فذكر منها وقلب أغلف هذه أغلف تجمع على غلف وقلب أغلف أغلف ممنوع من الصرف وقلب أغلف ممنوع من الصرف مغضوب عليه وذاك قلب الكافر. ما مثل هذه الآثار المروية عن الصحابة؟ هذا آثار مروية عن الصحابة عن حذيفة بن اليمان في تفسير الألفاظ وبيان ما هو ظاهر يغتفر في سرده لأن الأثر فيه انقطاع كما يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه لتفسير الطبري. يعني هو رواه الطبري رواه موقوفا على حذيفة وفي إسناده انقطاع يشهد له الحديث المعروف يشهد له الحديث المعروف الصحيحين. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا حتى وصف أن القلب من أشرب عاد كالكوز مجخية ونكتت فيه نكتة سوداء بمعنى حتى يظلم فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا أي لا يصل إليه الخير حتى لو وصل الخير لا يبصره لأنه لا أسود ولو رأى معصية لا يبصره. لماذا؟ لأن المعصية السوداء تعلق في القلب الأسود لا يراها. فهذا يشهد قلنا له الحديث المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي أنبأنا أبي عن جدي عن قتادة عن الحسن في قوله قلوبنا غلف قال مش عندكم؟ لا لم تختن عندكم هكذا عن الحسن في قوله قلوبنا غلف قال لم تختن. وهذا القول يرجع معناه إلى ما تقدم من عدم طهارة قلوبهم وأنها بعيدة من الخير كأنه شبهه بالأغلف وإن كان ذاك أغلف. يعني بعيد العبرة بتفسير ابن عباس العبرة بتفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما هذا القول يعني فيه زيادة على أنه يخالف قول الصحابي فهو أيضا فيه تشبيه بعيد فيه تشبيه بعيد لأن الختان بمثابة الطهارة من القلفة التي تكون التي تنزع عند الختان من الختان بمثابة الطهارة بمعنى ننزع القلفة التي ننزع القلفة عند الختان فهو تشبيه بعيد. قول آخر قال الضحاك عن ابن عباس في قوله وقالوا قلوبنا غلف قال يقولون قلوبنا غلف قلوبنا غلف مملوءة لا غلف هنا وقالوا قلوبنا غلف كيش مشكلة عليكم كلام ابن عباس. قال الضحاك عن ابن عباس في قوله وقالوا قلوبنا غلف قال يقولون قلوبنا غلف مملوءة لا تحتاج إلى علم محمد ولا غيره صلى الله عليه وسلم. وقال عطية العوفي عن ابن عباس وقالوا قلوبنا غلف أي أوعية للعلم. وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصار فيها حكاه ابن جرير وقالوا قلوبنا غلف بضم اللام. نقلها الزمخشري أي جمع غلاف أي أوعية بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر كما كانوا يمنون بعلم التوراة. كانوا يمنون على الناس بأنهم أعلم الناس. لماذا يذكر هذا؟ كأنه يرد على ترجيح الطبري، يعني كأن الطبري لما اختار قراءة وقالوا قلوبنا غلف بمعنى أنها عليها أكنة، رجحه بماذا؟ قال حكم على فسر هذه الآية على ضوء ما يشهد له القرآن، وقالوا قلوبنا في أكنة، صح؟ كأنه أراد قال إن لابد أن نحمل القرآن على أن القرآن يفسر بعضه بعضا، أن القرآن يفسر بعضه بعضا. هنا كأنه لقائل أن يقول حتى قراءة غلف جمع غلاف بمعنى قلوبنا أوعية للعلم فلا نحتاج إلى غير فلا نحتاج إلى علم محمد صلى الله عليه وسلم، له أن يقول إن القرآن يشهد لهذا، لأن بني إسرائيل كثيرا ما يمنون على الناس بعلمهم بالتوراة، هم أعلم الناس وهم أهل كتاب وغير ذلك، كأنه يقول حتى هذا التفسير يشهد له القرآن. قال كما كانوا يمنون بعلم التوراة، ولهذا قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أي ليس الأمر كما ادعوا، بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها كما قال في سورة النساء، وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقد اختلفوا في معنى قوله فقليلا ما يؤمنون، سنرجع إلى هذا. إذن الخلاصة قولان في تفسير الآية لابد من ذكرهما معا، وكلاهما صحيح، غلف جمع أغلف بمعنى عليها أكنة، ولكن عندما قالوا هذا هل قالوها ذامين لأنفسهم استهزاء؟ لا نفقه كثيرا مما تقول. وعلى القراءة الثانية غلف جمع غلاف أنها أوعية للعلم، قالوا على سبيل المن والادعاء. الآن كلمة فقليلا ما يؤمنون، هذه الجملة فقليلا ما يؤمنون، قال وقد اختلفوا في معنى قوله فقليلا ما يؤمنون وقوله فلا يؤمنون إلا قليلا، فقال بعضهم فقليل من يؤمن منهم، يشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد، لو آمن بعشرة من أحبار اليهود لآمن بها اليهود جميعا. وقيل فقليل إيمانهم بمعنى أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب، ولكنه إيمان لا ينفعهم لأنه مغمور بما كفروا به من الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إنما كانوا غير مؤمنين بشيء، وإنما قال فقليلا ما يؤمنون وهم بالجميع كافرون، كما تقول العرب قلما رأيت مثل هذا قط، تريد ما رأيت مثل هذا قط. وقال الكسائي تقول العرب من زنى بأرض قلما تنبت، أي لا تنبت شيئا. حكاه ابن جرير رحمه الله والله أعلم. هذه فقليلا ما يؤمنون يتناوله دائما المفسرون، كل المفسرين يتناول هذا المعنى، ما معنى فقليلا ما يؤمنون؟ وهنا ما مصدرية فقليلا إيمانهم، لو كان هل المقصود أن قليلا منهم من يؤمن؟ قالك نعم منهم من قال قليل منهم من يؤمن، لكن الوصف هنا بعضهم قال لا، الوصف هنا لم يأتي للأشخاص وإنما أتى الوصف للإيمان ذاته، ما قالش ربي فقليل من يؤمنون، لو قال فقليل من يؤمنون يتوجه القول بأن قليلا منهم من يؤمن، ولو قال فلا يؤمنون إلا قليل بالرفع، فلا يؤمنون إلا قليل بالرفع، هنا يرجع على الأشخاص أي قلة منهم من يؤمن. قال إذن فقليلا ما يؤمن ليس وصفا للأشخاص وإنما هو وصف للإيمان، إيمانهم قليل، لكن ما معنى إيمانهم قليل؟ إما أنهم لما آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض فإيمانهم قليل، قل إيمانهم وليس بكامل، الأخرين وش قالوا؟ قالوا المقصود بالقلة هنا النفي، والعرب من أساليبها أن تطلق على النفي وصف القلة، حتى يحملون عليه قول جرير بن عطية الخطفة في بائيته المشهورة: أقل اللوم عاذي لو العتاب وقولي إن أصبت لقد أصاب. أقل اللوم، وهو لا يقول لها قليلي، ولكن يقول لها لا تلومي. وجاب شواهد من كلام العرب: من زنى بأرض قل ما تنبت، أي لا تنبت شيئا، أي لا تنبت شيئا. إذن فهذا أسلوب، حتى أنت تقول سبحان الله فلان إنسان تارك صلاة لا يصلي قط، لم يصلي قط، قل ما رأيته يصلي، يعني لم أراه يصلي. إذن قال هذا أسلوب عربي أيضا. الخلاصة الأقرب أن قوله تعالى فقليلا ما يؤمنون وصف للإيمان، لا الوصف لا ليس وصفا للأشخاص. فإذا حملنا أن هذا وصف للإيمان، ما معنى القلة هنا؟ إما القلة الحقيقية، لأن من آمن بموسى ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا إيمانه ليس بكامل، إيمانه ليس بكامل، فوصف بالقلة. ومنهم من قال القلة هنا مراد بها النفي المطلق، أنهم لا يؤمنون، هذا أيضا تفسير جيد. وبهذا نفهم الآية أن الله يذمهم ويصفهم بقلة الإيمان، إما لأنهم لم يؤمنوا بكل شيء، أو لأن القلة هم المراد منها النفي، بدليل قوله تعالى بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. هنا يرجح أنه نفى الإيمان عنها فقليلا ما يؤمنون، لكن العبرة أنه ليس وصفا للأشخاص، هذا هو الشيء الذي نفهمه، ليس وصفا للأشخاص. تنبيه نقول في النسخة التي بين أيدينا: من زنى بأرض قلما تنبت، وفي نسخة: مررنا بأرض قلما تنبت. وهذا أقرب، الإنسان ماذا يفعل؟ يراجع تفسير طبر، لعله ذكر هذا، لأن غالب مادة ابن كثير رحمه الله من كتاب الطبري، إنسان يرجع إلى تفسير الطبري وينظر. ثم قال عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يقول تعالى: ولما جاءهم، يعني اليهود، كتاب من عند الله وهو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معهم يعني من التوراة. وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم، يقولون إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم، كما قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن قتادة الأنصاري عن أشياخ منهم قال: فينا والله وفيهم، يعني في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم نزلت هذه القصة. يعني الخلاصة كان يقول فينا وفيهم نزلت هذه الآية، فقط وضع القسم اعتراضا: فينا والله وفيهم نزلت هذه القصة، هذا تقدير الكلام. أي قصة يقصد؟ قال: نزلت هذه القصة، يعني ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به قالوا كنا قد علوناهم قهرا دهرا في الجاهلية، أي غلبناهم مدة، يعني هم كانوا متسلطين على اليهود، شكون؟ الأوس والخزرج، يعني الأنصار، ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب، فكانوا يقولون إن نبيا يبعث الآن نتبعه قد أضل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به. يقول الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا قال: يستظهرون، يقولون يستظهرون بمعنى يطلبون أن يكون ظاهرا لهم، يستظهرون يطلبون أن يكون عونا لهم. الظهر والظاهر هو المعين، الظاهر والمعين والنصير، كما قال تعالى والملائكة بعد ذلك ظاهر أي معين. إذن يستنصرون يستفتحون يستظهرون كله بمعنى واحد. يقولون نحن نعين محمدا عليهم وليس كذلك بل يكذبون. في نسخة يستظهرون وفي نسخة يستنصرون المعنى واحد، لأن الاستظهار هو طالب العون والاستنصار طالب العون. يقولون نحن نعين محمدا، يعني يقول لك ابن عباس أن اليهود كانوا يقولون إذا خرج محمد باسمه محمد أو أحمد الذي يخرج بفاران يبعث بفاران نحن نعينه. قال وليس كذلك أي لم يعينوه بل كذبوه، قال بل يكذبون ولا يكذبون معنى واحد، بل يكذبون في دعواهم أو بل يكذبون النبي عليه الصلاة والسلام. هما لما وصلهم هذا الخبر في التوراة وأنه سينزل بأرض ذات نخل بين حرتين، هذه الأوصاف التي وردت أنها مهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، فترى اليهود في ذلك الزمان كانوا حريصين على أن يعيشوا حيث النخل، فعاشوا أين؟ في المدينة، مش في باطن عندك بلا سبا، لا لأنها أرض ذات نخل. يؤيد هذا أنهم عاشوا في وادي القرى مليئة بالنخل، تيماء مليئة بالنخل، هذه الأماكن هذه كلها كانت محاطة بالنخل. كانوا يطمعون أن يكون إما بوادي القرى يهاجر أو بتيماء أو بالمدينة. اللي كانوا في المدينة جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يطمعون أن يكون منهم، فإذا به يكون من ولد إسماعيل ولم يأتي من ولد إسحاق، فعندئذ كفروا. قال وقال محمد بن إسحاق أخبرني محمد بن أبي محمد أخبرني عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أن يهودا كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء ابن معرور أخو بني سلمة، أخو بني سلمة، سلمة بالكسر، أخو بني سلمة يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير ما جاءنا بشيء نعرفه، ما هو بالذي كنا نذكر لكم؟ فينزل الله في ذلك من قولهم، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين الآية. وقال العوفي عن ابن عباس وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يقول يستنصرون بخروج محمد صلى الله عليه وسلم على مشركي العرب، يعني بذلك أهل الكتاب، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه. وقال أبو العالية كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشركي العرب يقولون اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال قتاده وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا قال وكانوا يقولون إنه سيأتي نبي، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال مجاهد فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين قال هم اليهود. الآية واضحة. قال عز وجل بعد ذلك: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. قال مجاهد: بئس ما اشتروا به أنفسهم، يهود شروا الحق بالباطل. شار هنا بمعنى استبدل، بدل، لكن إذا ذكر إذا شار هنا بمعنى استبدل، إذا عرفت الشراء والمبادلة والاستبدال، لكن إذا عبرت بلفظ البدل فلا بد أن تدخل الباء على الشيء المتروك، دائما الباء تدخل على الشيء المتروك، لكن الناس اليوم تخلط، ما تكلمش بالفصحى، تقول مثلا اشتريت هذا الكتاب بدرهم، اشتريت الكتاب بدرهم، يعني أنت أخذت الكتاب وأعطيته الدرهم، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أخذت الذي هو أدنى وتركت الذي هو خير، هذا كي تعبر بلفظ أبدال واستبدال، لكن إذا عبرت بغيره نلحظ أن من كلام مجاهد قوله يهود شروا الحق بالباطل، هنا دخلت الباء على الشيء المأخوذ، لأنه لم يعبر بأبدال بالمادة على الفعل أبدال، إنما عبر بمعناه شارة، يجوز كانوا يجوز تقول هكذا طبعا يمكن شروا الحق بالباطل بمعنى باعوا الحق بالباطل وتكون على بابها، جيد منيح، هذه أفضل، فهذا أحسن يعني. فنقول هل شارة هنا بمعنى اشترى بمعنى يأخذ ولا بمعنى باع؟ الجواب بمعنى باع، بدليل دخول الباء على الباطل، لأنهم أخذوا الباطل وتركوا الحق. إذن متى يكون ذلك؟ إذا باعوا الحق بالباطل، كأن دخول الباء يكون قارين في معنى شارع. هذه الفائدة اللغوية التي نستفيدها، دخول الباء هي القارينة التي تبين لنا معنى شارع، اللي هو لفظ مشترك بين البيع والشراء، لأنه في الحقيقة هو معنى الاستبدال. فنقول يهود شروا الحق بالباطل، أي بمعنى باعوا الحق بالباطل، مش بمعنى اشتروا، معنى باعوا أي أخذوا الباطل وتركوا الحق. قال يهود شروا الحق بالباطل وكتمان ما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم بأن يبينوه. وقال السدي: بئس ما اشتروا به أنفسهم، يقول باعوا به أنفسهم، باعوا به أنفسهم، يعني تركوا أنفسهم وأخذوا ذلك الباطل. يقول بئس ما اعتاضوا، أي من المعاوضة، بئس ما اعتاضوا لأنفسهم فرضوا به وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم عن تصديقه ومؤازرته ونصرته، وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهة والكراهية والحسد والكراهية. أين الغبن هنا الواقع في البيع هذا؟ أين الغبن؟ لأنه هذا بيع فيه غبن، لأنهم لو آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لكتب لهم أنهم هم الذين أقام الله الدين على كواهلهم وعواتقهم، يصير كلما يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح معه اليهود الذين آزروه ووقفوا معه، لكن للأسف هم ابتغوا الجاه، ابتغوا المنزل الرفيع ففقدوها، ولو آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لأخذوا تلك المنزلة كما حدث لكفار قريش. قال أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، ولا حسد أعظم من هذا. قال ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، أي أن الله جعله من غيرهم فباءوا بغضب على غضب. قال ابن عباس: النسخة التي عندنا فيها خطأ، فالغضب على الغضب هذه لا معنى لها، أو قولوا فالغضب على الغضب نقطتين بدأ يفسره، ولكن في النسخة الأخرى اللي فيها قال ابن عباس في الغضب على الغضب، أي في معنى الغضب على الغضب ما هو؟ فغضب عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم، وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي بعث الله إليهم. طبعا أقوال كثيرة يذكرها القرطبي وغيره في بيان معنى الغضب. الغضب الأول هو عباد كفرهم، الغضب الأول قالوا هي عبادتهم العجل، الغضب الثاني قتلهم الأنبياء، واحد يقول لا الغضب الأول هو كذا والغضب الثاني، فأرادوا أن يحصروا هذا الغضب الذي تكرر. والصواب أن هنا الغضب على غضب على غضب إلى ما نهاية، من باب ما رأيناه في مناسبات كثيرة التعبير بالتثنية على الجمع، ويريدون الجمع أنه لا نهاية له، فباءوا بغضب على غضب على غضب على غضب إلى آخره. فقال قلت ومعنى فباءوا استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب. هنا ابن كثير يفسر باء بالمعنى، وإلا باء معناها في اللغة رجع، باء بمعنى رجع، ولكن العرب من أساليبها أنها تعبر عن نتيجة الفعل اللي هو إما الثواب أو العقاب، الثواب العقاب، لذلك ثواب سمي ثوابا لأنه يرجع. فباءوا بغضب أي رجعوا بغضب على غضب، فرجعوا بغضب على غضب، كانت نتيجة فعلهم ذاك هو حدوث الغضب. فالعرب تعبر عن الجزاء بالرجوع، فلما قال الله تعالى فباءوا بغضب على غضب كأنه قال لك فجوزوا بغضب على غضب، لذلك قال استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب. وإلا أصل الكلمة باء بمعنى رجع، والعرب من أساليبها أن تعبر عن الجزاء باش بباء، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أي يجازى بها أحدهما. وهنا ننظر، وهنا ننظر على كلمة الثواب، الثواب في الأصل، الأصل هو الرجوع، ويطلق على الخير والشر، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، وفي الثواب في الخير كثير، لكن الأغلب إطلاق الثواب في الخير والعقاب في الشر، لكن أصل المادة الثواب يطلق على الخير والشر لأنه ما يرجع إليك من عمل من جزاء، ما يرجع إليك جزاء على عملك. وقال أبو العالية غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى، ثم غضب الله عليهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. لاحظوا كيف يريدون تمثيله، هو هذا الكلام صواب لكن هو مجرد مثال لا حصر، الأفضل أن نعمم. وعن عكرمة وقتادة مثله قال السدي أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم في العجل، وأما الغضب الثاني فغضب عليهم حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس مثله. وقوله تعالى وللكافرين عذاب مهين لما كان كفرهم سببه البغي والحسد ومنشأ ذلك التكبر قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة. لاحظتم ابن كثير يقف مع فواصل الآيات يجد لها مسوغ لمجيئها، لماذا قال الله تعالى وللكافرين عذاب مهين ولم يقل وللكافرين عذاب أليم عذاب عظيم؟ قالت لا، لأنهم ما اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابتغاء الكبر، يريدون المكان العالي، فجازاهم الله باءوا، فجازاهم الله عز وجل بنقيض قصدهم من جزاء عملهم. هذه التفاتة طيبة من ابن كثير. قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة كما قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين حقيرين ذليلين راغمين. وقد قال الإمام أحمد حدثنا يحيى حدثنا ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، الذر هو النمل، النمل الصغير الأحمر. أمثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار، أي من شدة صغارهم كل شيء يعلوهم، فهم أصغر شيء، حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس بفتح اللام. من هو المحدثين كان يصح أحد الحديث يحسنه ويستنكر بعض أجزائه، ومنهم من يحسن كله، ولا حتى الشيخ الألباني صح في الترغيب والترهيب. قال حتى يدخل سجنا في جهنم يقال له بولس، يمكن من الإبلاس وهو اليأس من رحمة الله، يمكن تعلوهم نار أو تعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. طينة الخبال معروفة أنها عصارة أهل النار. تعلوهم نار الأنيار، المفسرون أو شرح الأحاديث لم يشرحوا هذا إلا بأن بالاحتمال أنه يحتمل أنه جمع نار، نار الأنيار، وكان الأصل أن يقولوا نار الأنوار لأن النار ألفها واوية، من ألفها واوية، ولكن أحيانا العرب تخالف في الجمع لا تأتيك بالأصل حتى لا يلتبس بغيره، كان يقول الأنوار تختلط بأنها جمع نور، فلا بد أن يقول الأنيار جمع نار، نظيره العيد، نظيره كلمة عيد أصله عود، عود عاد يعود عودا، فالأصل أن يقال عيد، فالأصل أن يقال عود، لكن حتى لا يلتبس بالعود بكلمة العود فقالوا عيد، نحاول الالتباس هذا، هذا في النظير فقط حتى يزيلوا الالتباس بكلمة أخرى. فيحتمل أن نار الأنيار أي نار النيران، فرق أنيار جمع قلة والنيران جمع كثرة، فعلان جمع كثرة، نيران وجمع القلة أنيار، هذا على قول بعض أهل العلم كابن الأثير رحمة الله عليه، يقول الأنيار جمع نار ولكن لم يصرح بأنه جمع قلة، احنا نقول جمع قلة، ولم يجمع جمع كثرة، جمع نيران. لماذا يسميها نار الأنيار؟ للتوكيد، كما يقولون ليل أليل، يقولوها لنا ليل أليل بمعنى ليل شديد الظلمة، نار الأنيار أي هادية، حتى أنت تقول عظيم العظماء، هذه نار الأنيار هي النار الكبرى في خلق الله عز وجل. قال يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار، هذا جزاء من؟ جزاء المتكبرين والعياذ بالله، يحشر المتكبرون على هذا النحو. ثم قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. الآية هذا نراه إن شاء الله في لقائنا القابل، نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، السلام عليكم.